الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل لتجدد لقائنا واجتماعنا لقراءة كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 11 من ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر الأول لعام 17 و2000، وما زلنا مع شروط الصلاة. وعرفنا الشرط الأول وهو دخول الوقت، وعرفنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود كالسبب، يلزم وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده عدم كالمانع. فالمانع إذا وجد عدم، والسبب إذا وجد أوجد، أما الشرط إذا عدم أن عدم المشروط له. فشروط الصلاة في شروط عامة: الإسلام والعقل والتمييز، هذه الشروط عامة في الصلاة وفي غيرها، إلا في الحج والعمرة فلا يشترط التمييز. لكن الشرط الذي في الصلاة دخول الوقت، قد عرفناه، والليلة نقف على الشرط الثاني ونتم ما بقي من الباب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين.
اللهم.
قال المصنف حفظه الله تعالى: الشرط الثاني ستر العورة. ومن شروط الصلاة ستر العورة، وهو ما
قرب الميكروفون أو ارفع صوتك، قربه أو ارفع صوتك. يلا.
قال: ومن شروط الصلاة ستر العورة، وهو ما يجب تغطيته ويقبح وضوءه ويستحيا منه. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
طيب، ستر العورة. العورة من العور وهو العيب، ويجب ستر العورة، وسترها في الصلاة من شروطها، فلا تصح صلاة من لم يستر عورته مع قدرته على ذلك، لأن ستر العورة شرط. يقول: وهو أو العورة وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره واستحيا من. طبعا يستحيا من عند الناس الأسوياء، يعني في ناس قد انمسخت فطرهم فلا يستحون، يكشفون عوراتهم ولا يبالون بذلك، فليس هؤلاء لهم عبرة في الباب، وإنما ما يستحي منه الناس الأسوياء المستقيمون. يقول: قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. هذه الآية استدل بها العلم على شرطية ستر العورة للصلاة، فإن الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم، أي ما تسترون به عوراتكم. وقول عند كل مسجد يعني عند كل موضع للسجود، ولذلك حتى لو صلى أحد في بيته وجب عليه أن يستر عورته ليصلي، حتى لو كان خاليا في غرفة مغلقة أيضا، حتى لو كان كذلك، فلا بد من ستر العورة لكل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. كيف عرفنا حائض يعني معها بالغ؟ لأن التي عليها الحيض أصلا لا تصلي، تقطع الصلاة، فالمراد هنا إيش؟ المرأة الحائض يعني البالغة، وهذا يأتي أكثر الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة ثلاثة: الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض يعني البالغة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض. هذا الأسلوب كونه علق قبول الصلاة على الخمار، على ما يجب عليه أن تستره في الصلاة، دليل على أن ستر العورة شرط من شروطها. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والخمار ما تضع المرأة على رأسها، سمي خمار لأنه يغطي الرأس، ومن الخمر لأنه يغطي العقل، فالخمار يعني التغطية، فسمي الخمار لأنه يغطي الرأس على الرقبة حتى لا يبقى من المرأة كما سيذكر إن شاء الله تعالى في الصلاة لا يظهر منها إلا الوجه والكفان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح. في حديث معاوية بن حيدة القشيري قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت ألا يراها يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. رواه أبو داود وغيره.
طيب، هذا الحديث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو في حديث قال: إلا من زوجك، والزوج يطلق على الزوجة وهو أكثر، يقال عن الزوجة زوج وعن الزوجات أزواج، يجوز هذا وهذا، لكن في الفرائض إذا في مسألة في الفرائض في المواريث لازم تقول زوجة وزوج، زوجة المرأة وزوج للرجل حتى إيش يعرف ميراث من. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: فإذا كان الناس بعضهم في بعض، يعني مكان مزدحم يتعذر ستر العورة، كأن يكون الناس في الحج مثلا أو في البلاد المزدحمة اليوم فيها ملايين. قال: فإن استطعت أن لا يراها أو لا يرنها أحد فلا يرنها. قال: قلت: فإذا كان أحدنا خاليا وهو الشاهد حتى لو كنت وحدك. قال: الله حق أن يستحيا منه من الناس، وحتى من كان خاليا بلا حاجة لا يبقى عريانا، لأنه قد يحتاج إلى الخروج مسرعا كما لو حدث حادث ولا حريق، فقد يخرج مسرعا فيخرج عريانا، وقد يطمع به الجن، لأن الجن أيضا ينظرون لعورات بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. معنى هذا أن الجن ينظرون إلى العورات، فلا يبقى المسلم ولا المسلمة لا يبقى عريانا بلا حاجة حتى لو كان خاليا، حتى لو ما وقت صلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين. فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير، وهو وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقياتها، فانتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيلة.
لقد لبس الشيطان على الجاهليين في جاهليتهم، فأوحى إليهم: كيف تطوفون بالبيت بثياب قد عصيتم الله عز وجل بها؟ فكانوا يتعرون حتى النساء ويطوفون بالبيت عراة، إلا القرشيين أهل مكة، هؤلاء بالذات لا يطوفون عراة، وإما غيرهم من العرب إذا وفد إلى بيت الله الحرام يطوف عريانا ولو كانت امرأة، أو أن يستعير ثوبا من قرشي، كل واحد إنسان وجيه له معارف في قريش يستعمل الثوب يطوف به. فبعد ذلك نزل قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان يفعلون ذلك ويقولون: وإذا فعلوا فاحشة، أي طافوا عراة، سماه الله فاحشة. قال: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يقول شيخنا عثيمين رحمة الله عليه أن الله في هذه الآية أقرهم على شيء وأنكر عليهم شيئا، هم الآن احتجوا بأمرين اثنين، ما هما؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا ها وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فلم ينكر الله عز عليهم قولهم وجدنا عليها آباءنا، صحيح هكذا وجدوا أباءهم، لكن أنكر عليهم قولهم والله أمر بها، فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فيقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه عند هذه الآية انظر كيف أقر الله عز وجل قولهم، لأن هذه الحقيقة وهذا الواجب. إذا الإنسان عرف الحق وجب عليه اتباعه حتى لو كان الذي قاله شيطان رجيم. أما وجدوا أباءهم هكذا يفعلون؟ ها؟ ما قال الله ما كذبهم الله أنتم ما وجدتم أباءكم تكذبون على أباءكم؟ صحيح قولهم صحيح أنهم قد وجدوا أباءهم يطوفون بالبيت عراة، لكن قولهم والله أمرنا بها ها كذب. فرد الله عليه وقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فهذا الذي كذبوا به. نعم، فالتعري خطير جدا، ولذلك إذا انتشر في المجتمع فسد المجتمع، ضاعت الأعراض، كثرت الجريمة كما هو معلوم في المجتمعات المتحللة كما يقول الشيخ. نعم.
قال في ستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم، وقد حذرنا الله منه في قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكشف العورات مكيدة شيطانية قد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا، فتكونت نوادي العراة وتفشى السفور في النساء، فعرضت أجسادهن أمام الرجال بلا حياء ولا خجل. أيها المسلم، إنه يجب ستر العورة.
انظر ماذا فعل إبليس منذ بدء يعني خلق آدم عليه السلام، حرص على أن ينزع أو يقنعهما بنزع لباسهما ليريهما سوآتهما. يعني هذا هدف قديم عند إبليس أن يعري الناس من ملابسه. الله المستعان. نعم.
قال أيها المسلم، إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة. وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة، لحديث علي رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، رواه أبو داود وابن ماجه. في الحديث الآخر غط فخذك فإن الفخذ عورة، رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه. ومع هذا كله نرى مع الأسف الشديد كثيرا من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العورة المغلظة، وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص. فالواجب عليهم التنبه لذلك تقيد بأحكام دينهم وعدم الالتفات لما يخالفها.
نعم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. يقول الله عز وجل هذا في سياق ذكر نعمته ومنته على عباده أن أنزل عليهم لباسا. لماذا؟ يواري سوآتهم حتى يغطي عوراتهم. تمام الآية يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. يعني الإنسان يستر بالتقوى هذا بعد أفضل من ستره باللباس. لا يعني أنه يغني عن الستر باللباس، بل الستر باللباس من التقوى. لكن إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. إذا ما هو متقي الله عز وجل تقلب عريانا ظهرت معايبه وعيوبه ولو كان كاسيا قد ارتدى ملابس. فلباس التقوى خير وأعظم من لباس الريش ونحو الذي يستر العورة. وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة، وقد يحتاج إلى أكثر من ذلك حتى لا تنكشف فخذه لو مثلا ركع أو سجد أو جلس لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فممكن إيش أن نقول له استر أكثر من الركبة، لأنك في حال الجلوس والركوع والسجود قد ينكشف الفخذ. واختلف الفقهاء في الفخذ هل هو عورة أم لا. جاءت في أحاديث التي ذكر بعضها الشيخ، لكن هذه الأحاديث فيها ضعف، ولذلك من ضعفها قال الفخذ ليس بعورة، ولا حديث قال هذه حديث لا تصح، حديث لا تصح. كما استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم انكشف فخذه في بعض الغزوات واستمر مكشوف الفخذ، فقال لو كان عورة لنزل الوحي ونبه نبيه. بهذا استدلوا، وأيضا استدلوا بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم مضى رأسه على فخذ رجل حتى نزل الوحي وكادت فخذه أن ترض، لأن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واستدلوا أيضا بحديث جبريل المشهور الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد، حتى انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفي على فخذيه، يعني على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان عورة لما جاز لجبريل أن يضع كفي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة، الأحاديث ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه في بعض الغزوات ووضع رأسه على فخذ رجل وجبريل وضع كفي على فخذيه. واستدلوا بحديث عائشة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً وقد حسر عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، ثم استأذن عمر فأذن له، ثم استأذن عثمان رضي الله عنهم جميعاً، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه أو ساقيه. فقيل له في ذلك استأذن عمر، استأذن أبو بكر، استأذن عمر، أنت على حالك. فلما استأذن عثمان غطيت فخذيك أو ساقيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل ها تستحي منه الملائكة؟ وهذا جاء في فضائل عثمان رضي الله عنه. ومن قال بأن الفخذ عورة استدل بها الأحاديث، وقال مجموع الحديث هذه تدل على أن الحديث أصلا. وأما ما جاء في الأحاديث التي استدلتم بها فلها توجيهات. أما حديث جبريل فإنه ليس صريحا بأنه وضع كفي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتمل أنه قال وضع كفي على فخذي يعني فخذي نفسه، ويحتمل فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فما نستطيع أن نجزم بأنه وضع كفي على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يكون الأقرب والأرجح أنه وضع كفي على فخذي نفسه. طيب حديث عثمان اللي هو ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة، قال الحديث جاء على الشك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسر عن فخذيه أو ساقيه، فخذيه أو ساقيه، فيحتمل أنه لم يكن حاسرا عن فخذيه وإنما كان قد حسر عن ساقيه. واضح؟ فوجود الاحتمال هذا أيضا لا يقاوم الاستدلال. حديث أنه وضع رأسه على فخذ رجل ونحو ذلك كما هو الآن متعارف عليه عند الناس، ولا بلا نكير، لأن رجل وضع يده على فخذ شخص ماذا قال ادنو مني أو يا فلان وضربوا على فخذه، هذا غير مستنكر، غير مستنكر ولا لا؟ غير مستنكر. فقالوا نعم. لذلك القول المتوسط أن يقال العورة عورتان. العورة كم؟ العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة هي السوأتان القبل والدبر، والعورة المخففة الفخذ. وعلى هذا لو أن شخصا ما ضرب شخصا على فخذه أو وضع رأسه على فخذه هذا لا بأس به، يعني من وراء الثياب، لأن الفخذ عورة صحيح لكن عورة مخففة. لكن العورة المغلظة لا يجوز أن يضع يده على عورة أخيه حيا ولا ميتا، يعني على سواته القبل والدبر، هذا لا يجوز. إذن هنا في قول متوسط الفخذ عورة لا يحسر، لا يحصل إنسان فخذ بلا حاجة، بلا ضرورة. ضرورة مثل ماذا؟ كالعلاج مثلا. ولكن لا يبلغ الفخذ عورة، لا يبلغ إلى درجة أن يكون كالسوأتين، فيجوز لو أن إنسان وضع يده على فخذ إنسان أو ضربه على فخذه، لكن لا يجوز له أن ينظر إلى فخذه أخيه، ولا ينظر، ولا يجوز الرجل أن يحسر عن فخذه. يعني هذا القول متوسطه جيد، لا سيما أن بين الشباب تزداد الفتنة، فما نقول للشباب المراهقين اكشفوا أفخاذكم بعضكم لبعض، وإن نأمرهم بستر الأفخاذ لما في ذلك من الفتنة. وهنا كما ذكر الشيخ عامة البلوى عند الرياضيين لا سيما السباحين وكمال أجسام، هؤلاء يلبسون ملابس شبه يعني عراة في الحقيقة، يحسنون على عن أفخاذهم يعني أعلى الفخذ أيضا، ثم حتى ستر السوأتين بملابس ضيقة جدا كأنها معدومة كأنه لم يلبس شيئا، فهذا يشتد النكير عليهم. ويقال على الرجل والمرأة، على كل إنسان أن يستر عورته رجل كان أو امرأة، لأن بعض الناس أيضا ابتلينا ببعض الناس يقول أنا رجل والرجل ما يضره شيء، كيف؟ ألا أنك رجل تحسر عن عورتك كأنك حيوان؟ هاي البهائم من مكشوفة العورة، بل أن الإنسان أقبح إذا كشف عورته أقبح من البهيمة. لماذا؟ لأن عامة البهائم ربما يستثنى فقط القرد عوراتهم إيش؟ مستورة إلى الأسفل، إلا الإنسان والقرد فعورته مواجهة، فإذا كشف عورته يكون أقبح من ماذا؟ من البهيمة. فلا يقول بأني رجل بما أنه رجل لا يضر، هذا قول الكفار، يغتسلون جماعة أو غسل جماعي ويأخذون حاجاتهم يعني أيضا جماعة، هذا ما يفعله المسلمون منذ القدم، والمسلمين يحرصون على ستر عوراتهم، والعورة سميت عورة لأنها تستقبح أو يستقبح يعني إظهارها ويستحي من ذلك. حتى من آداب قضاء الحاجة الإبعاد أو التبرز، يبرز يعني يروح بعيد أو ينستر بحائط ونحوه حتى لا ترى له عورة ولا تشم له رائحة ولا يسمع له صوت. فالمقصود أن حتى الرجل مأمور أن يستر عورته، وهذا الستر داخل في قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون. فإن المفسرين قالوا في عند قوله والذين هم لفروجهم حافظون أي يحفظونه من الفواحش ويحفظونه من أن لا يراها من لا يحق له أن يراها، لأن الله استثنى من الزوجة وملك اليمين، فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا يجوز الرجل أن يستهين بهذا الأمر، بل واجب عليه أن يستر عورته. كذا يقال في حق النساء أيضا، من النساء أمام النساء تتعرى، هذا كلنا نساء تقول، هذا لا يجوز أيضا، بل يجب عليها أن تنستر. فحد عورة المرأة عند النساء، وهذا يكثر عن السؤال، نقول أن تلبس ملابسها المعتادة ولا يصدق عليها أنها عارية، يعني ما يقال عنها أنها إيش متعرية. وهذا كما يقال بين النساء أيضا، يقال بين النساء وبين محارمهن أيضا، بعض النساء قد تستهتر في أمر ماذا؟ ستر عورتها عند أولادها، وقد يكون أولادها إيش مراهقين بالغين. نعم قد يكون المرأة عمرها 30 والابن عمره 15 ممكن ولا لا، أو عمره 35 والابن عمره 20 18، فتستهتر في هذا الأمر. واليوم اشتهر الأمر جدا أخباره، لا سيما عند الكفار، وما حدث عند الكفار يحدث عند المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا، أخبره على سبيل التحذير، قال لتتبعون إيش سننا من كان قبلكم، يعني أي شيء تسمع عند الكفار يتسرع عند المسلمين، لا سيما نحن اليوم فيه أصبح العالم كأنه قرية واحدة، يسافر بعض الناس بعضهم إلى بعض، الكفار يفيدون بلاد المسلمين والمسلمون يذهبون إلى بلاد الكفار، ووسائل الإعلام، فجرائم لتقع الفواحش بين المحارم هذه اشتهر أمرها، وأكثر ما يقع بسبب التهاون في ستر العورة. فلا يجوز المرأة أن تتعرى أمام أولادها المراهقين، من باب أولى أن لا تتعرى الأخت إيش أمام أختها ولا أمام أبيها، ولا عند محارمها كالأعمام والأخوال اللي يجب عليها أن تنستر ولا تفتنهم ولا تفتن نفسها، تلبس ملابس ساترة. صحيح أنه يجوز أن تكشف وجهها وشعرها وشيء من ذراعيها، لكن لا يعني أن تكشف الساقين، تكشف الفخذين، أو تلبس ضيقا أو رقيقا أمام عمها وأمام أبيها وأمام أبنائها أو إخوانها، هذا لا يجوز. كذلك ينبه المشايخ العلماء الكرام عن موضوع التقبيل، يعني الشابات والشباب وإن كان شقيقها وإن كان أخوها أو يعني وإن كان أخاها أو شقيقها لا يجوز لما في ذلك من الفتنة. يعني قبل بالهوى، تعرفون بالهوى كيف؟ ممكن الإنسان يضع رأسه عنده إيش على رأس أخته، لا كما يفعل بعض الناس قد يضع إيش شفتيه على خدها أو ربما التقبيل من الشفتين، هذا لا يجوز، حرام، يفتون العلماء هذا حرام، ما يجوز تقبيل الشفتين بين الأخوان والأخوات، هذا فتنته ظاهرة جدا. لا سيما اليوم مع ضعف الدين وكثرة المنكرات ووسائل الإعلام واختلاط المسلمين مع الكفار، هذه مشاكل كبيرة جدا. إذا أفتى الشيخ بن باز رحمه الله عليه قال لا يجوز تقبيل الشفتين إلا بين الزوجين والأطفال ممكن، أما بين الشباب أو الشابات أو ولو بين الأخوان والأخوات لا يجوز، حرام. المهم هذا الأمر مهم جدا، وهو ستر العورة والحافظ على ذلك، ولا بد من تربية الصغار عليه، لأن من شب على شيء شاب عليه، حتى الصغار علمهم. وهنا مما يحضرني مما أقول لكم أني معجب في هذا الموقف العظيم، أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أحوال يوم القيامة الطامة الكبرى الواقع إذا وقعت والحق إذا حقت قارعة إذا قرعت، يقول أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقالت عائشة الرجال والنساء، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن يوم القيامة اليوم العظيم، ها، عندما تزيغ الأبصار، عندما تقوم القيامة وتحق الحاقة، تمر السماء مورة وتسير الجبال سيرة، ويحشر الأولون والآخرون، يغضب الجبار غضب لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحشر الناس الأولين والآخرين حفاة عراة غرلا غير مختونين. وإلا بها تسأل الرجال والنساء يا رسول الله، قال الرجال والنساء، قالت إذن ينظر بعضهم إلى بعض يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك، شوف تربيتها على العفة، انظر إلى حالها وكلامها وبراءتها، وهي أم المؤمنين الذي اختارها من لمن؟ اختارها الله عز وجل زوجة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخلق خلق الله، الخلق خلق من؟ خلق الله. لو أراد أحد أن يختار لابنه لاختار فتاة صالحة، صح؟ كيف عاد رب العالمين ماذا اختار لنبيه؟ والخلق خلقه علام الغيوب، اختار خير نساء الدنيا لأن تكون زوجة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بكره الوحيدة تزوجها بكرا. يأتي عباد الأولياء صبابة الصحابة ويتهمونها بالفاحشة الكبرى، حتى القرآن ما أقنعهم، حتى ما أنزل الله في كتاب براءته ما اقتنعوا بذلك، نسأل الله العافية. فهذا الذي يعني يدعي الفاحشة الكبرى بعائشة ويصر على ذلك لا حظ له في الإسلام، والله الذي لا إله إلا هو ليس بمسلم، هذا كذب الله عز وجل وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب المسلمين وأصر على الكفر، أصر على الكفر كأن الله لا يعلم الغيب، كأن الله يقول الباطل، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه والعياذ بالله. ناهيك عن قصدهم بطعن طعنهم بالإسلام، لأن الخدش ببيت النبوة، إذا النبي عزل هذا حاله فهذا الدين لا يصلح. وهي من المكثرين من رواة الحديث، فإذا كذا وكذا كما يقولون إذا الحديث هذه كلها لا يصلح الاستدلال بها، فأرادوا هدم الإسلام بطعنهم ببيت النبوة قبحهم الله. لا شك أن هؤلاء الذين يصرون على قذف عائشة رضي الله عنها بالفاحشة الكبرى بعد أن برأها الله عز وجل وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على عصمته وهي زوجته في الدنيا والآخرة، نص القرآن خيرها الله فاختارت الدار الآخرة، ويطعن إنسان بها، هذا لا حظه في الإسلام، لا حظ له في الإسلام. ما في شك أنا عندي في ذلك والله الذي لا إله إلا هو، نسأل الله العافية. طيب رضي الله عنها قالت الرجال والنساء، قال الرجال، قالت إذا ينظر بعضهم لبعض، قال الأمر أعظم من ذلك، حصل الآن حريق والانفجار، واحد لا خلق يشوف ينظر عورات الناس والناس دماء وأشلاء، ها تصور يعني في انفجار ودماء وأشلاء ناس مقطعة وروح ينظر واحد العورة، ها شفت؟ فكيف عاد القيامة؟ القيامة أي انفجار أي حريق طامة الكبرى صاخة، يعني الواحد ينظر إلى الآخر. الله المستعان، الله المستعان. طيب كمل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والمرأة كلها عورة، قوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة عورة، صححه الترمذي.
المرأة عورة، هذا في الصلاة أو في خارج الصلاة؟ حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصلاة وفي خارج الصلاة. المرأة عورة، ها هذا خارج الصلاة، شوف خارج الصلاة هي عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وذلك الشيطان أكثر ما يفتن الناس بالنساء، أكثر ما يفتن الناس بالنساء. وأنا أذكر واحد من زمان قبل سنوات، حين رجال بعيال، استقام هذا الشاب فيقول صدق أنا كل شيء قدرت عليه، بس لو ما في نساء والله علي أدخل الجنة، أدخل الجنة، يقول فتنة النساء فتنة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فلذلك المرأة إذا سترت نفسها فإنها تحفظ نفسها وتحفظ غيرها، يعني هي فتنة لنفسها، حتى تكون طمع للطامعين للذين في قلوبهم مرض، والله الذي لا إله إلا هو. لو دخل الواحد يا أخوان بوفيه مفتوح، تعرفون بوفيه مفتوح؟ بس ها نقول عدد منك تعرفون، بس حق الناس اللي يسمعونه من الخارج، بوفيه مفتوح يدخل واحد في أطعمة، ها مفتوح خذ ما شئت، لو كان في 100 صنف لف من هنا إلى هناك اللي تأخذ، لكن لو وجد ها يعني صنف واحد غد غطية مش مفتوح، هذا بالذات مش مفتوح، لو واحد وضعنا إناء واحد فقط، إناء واحد قد غطيناه بالبوفيه المفتوح اللي فيه 100 صنف، وهذا الصنف لا شيء فيه يعني فارغ، وتفضل على عشاكم، لو جت الناس هذا لو شوف 100 صنف يلفون يلفون، شوف كم واحد بالذات هذا المغطى يفتحه، طيب عينك ضيجة في 100 صنف لا إلا هذا المغطى، شوف سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو. المرأة إذا تسترت الناس تتعجب، خاصة لما تسافر برا إلى الخارج، كل النساء سافرات إلا هذه تعجبون هذا الشيء المستور، لأن الشيء إذا كان غاليا كان مستورا. يقول انظر إلى الأشياء الغالية، الذهب، الفضة، الجواهر، الكنوز، دائما إيش مستورة مغطية محفوظة، بخلاف ما هو معروض للجميع تجده رخيصا. فالمرأة الغالية العرض الغالي ينبغي أن يكون مستورا، تزداد أسهمها، الناس ما تطمع فيها كما تلك التي عرضت نفسها، الناس ما عرضت نفسها إلا أصلا قصدها بهذا العرض حتى ينظر إليها وحتى يتحرش بها وحتى تمس. فربنا جل وعلا ما حكم شيئا ولا شرع شيئا عبثا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، كلها عورة، وهذا من أدلة من قال بأن إيش يجب على المرأة أن تستر وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة لم يستثن شيئا. نعم. لكن في الصلاة قال: ولحديث أم سلمة،
قال ولحديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار؟
يعني أنها قالت.
ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال
اقرأه بصيغة الاستفهام، عطها نبرة شوي.
قال ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟
قال تسأل من؟ تسأل النبي عز وجل. قال أن قال ولحديث، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إيش؟
قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود.
نعم.
ولأبي داود والترمذي وابن ماجة.
لا، لما قال ولأبي داود إذن والترمذي صح، ذاك مساعد لك إياه. والترمذي كان إيش؟ رواه أبو داود والترمذي، معطوف على أبو. هنا قال ولي أبي داود والترمذي وابن ماجة. نعم.
قال ولي أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
نعم.
قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها.
إذن هو ينبه على ماذا؟ على أن بعض النساء لا تستر قدميها، قد تلبس ثوبا يعني إلى الكعبين مثلا فتظهر القدمان فلا تصح صلاته، الأمر خطير، لابد أن تلبس شيء سابغا يعني إلى الأرض حتى إذا سدت ركعت ما يرتفع، أو تلبس مثلا خفين ونحوهما حتى تستر القدمين. نعم.
قال هذه الأحاديث مع قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقول عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناها. هذه النصوص وما جاء بمعناها
حتى المحرمات تستر وجهها، وما جاء في الحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، نعم يعني تستر وجهها بغير نقاب، النقاب هو ما نقب له يعني ما فصل على العين صار له فتحات للعين، كما أن الرجل لا يلبس ما فصل على الجسد من أكمام سراويل وقميص، كذلك المرأة ما تلبس ما فصل على الكفين وهما القفازان ولا ما فصل على الوجه وهو النقاب والبرقع، لكن تسدل على وجهها شيء كامل هذا لا بأس به، حتى لو لامس بشرتها لا بأس، لأن بعض النساء تظن أنه لا يجوز أن يلامس بشرتها، وبعض حتى يضعون نوع مثل مظلة وتحط عليها الغشاء، هذا يتكلفون بأمر لم يكلفوا به. إذا ما كان في رجال تكشف، إذا بحضرة رجال تستر وجهها ستر كامل ليس منقوب له العينين كالنقاب والبرقع. نعم.
قال هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها، ما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة فهو ليس بعورة في الصلاة، لكنه عورة عند الرجال غير المحارم فلا يجوز نظرهم إليه، وإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر وتسابق إلى إبراز مفاتنهم واتخاذ اللبس الذي لا يستر تقليدا لنساء الكفرة والمرتدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يعني الآن كثير الناس شاغب حول مسألة ستر المرأة لوجهها، كيف تستر وجهها وتنخنق وما يصير فيها ويحصل، ترى هذا قبل عشرات السنين عامة المسلمين نساءهم يسترن وجههم، حتى وجدت بعض البحوث بعض التصاوير القديمة بالأسود والأبيض قبل 70-80 سنة كل المسلمين في بلاد الشام في مصر في الجزيرة في اليمن كل النساء يسترن وجههم، والنساء ما يخرجن بهذه الكثرة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل وقرنا في بيوتكن تحرجن من الخروج إلى الغائط، الغائط هو مكان منخفض يذهبون له لقضاء الحاجة، وسميت الفضلة نفسها الخارج من إنسان غائط كناية من اسم المكان الذي يذهبون له، كما يسمى براز لماذا؟ لأن الواحد يبرز يبتعد عند قضاء الحاجة فسمي براز لأنه يبرز لأنه يبتعد، وسمي غائط لأن المكان الذي يذهبون له اسم الغائط، كما قال جل وعلا وجاء أحدكم من الغائط يعني من المكان. فكنا يخرجنا من ليل إلى ليل، ما في الأطعمة الدسمة اليوم هذه، ما تحتاج مرة إلى مرة واحدة في اليوم تذهب إلى وبالليل في الليل إلى الغائط. فلما نزل قول الله عز وجل وقرنا في بيوتكن، تحرجنا من الخروج إلى الغائط، ما عندهم مراحيض في بيوتهم كما كان أهل الشام في ذاك الزمان. فجاء كما صحيح البخاري أذن للنساء في قضاء حاجتهن، فخرجنا للغائط. اليوم كثرة الخروج تنخنق، ليش تنخنق؟ أصلا تخرج من البيت أكثر من الساعات اللي تبقى في البيت. لو مثل يعني قطعنا ساعات النوم وفرقنا بين الساعات اللي تجلس في البيت والساعات تخرج من خارج البيت، وجدنا الساعات اللي خارج البيت أكثر، فلذلك يقول نختنق وإلى آخره. وإذا المرأة الأصل ما تخرج إلا لحاجة، كثرة الخروج هذا الله المستعان. المهم ابتلينا بكثرة الخروج، حتى الآن يقال الفتاة التي لا تدرس والفتاة التي لا تتوظف قد لا تتزوج. حتى عند الشباب المستقيم أول ما يبحث إيش عن موظفة، شوف أهم شيء موظفة. بل الآن وهذا الشيء جربته أنا وشفت يعني بعض الأخوة، إذا أراد الشاب أن يبحث عن فتاة غير موظفة يعجز عجزا تاما إلا أن يشاء الله حتى يجد واحدة غير موظفة. كل النساء خاصة في بلدنا هذه موظفات، الله المستعان. فكثرة الخروج هذا اللي جعل المرأة تستصعب جدا كيف تستر وجهها. لو ما كانت تحتاج الخروج هذا كله كان يمكن بالشهر مرة أصلا تخرج فتستر وجهها، أو بالسنة مرتين ثلاث، لكن كثرة الخروج فذاك تعسر الأمر عليهم، والله المستعان. وإلا الأمر ترى سهل جدا، وكان عامة المسلمين يسرنا أو المسلمات يسرنا وجوههم، ولا إشكال في هذا. لكن عامة البلوى أخذوا إيش يقولون كيف نفعل وكيف تفعل. المهم إذا كانت المرأة مستترة فالعجب كل العجب من ذاك الزوج الذي إيش ينازعها على نقابها وسترها. يعني نسمعنا في مشاكل الزوج يأمرها أمر أن تتنقب أن تستر وجهها وهي ترفض، ويمكن يصل الأمر إلى الطلاق. يعجز منها يا بنت الحلال استري أغار عليك أنا ما أرضى، وهي رافضة وتدخلون أهلها وتصير مشاكل. لكن أن يأتي زوج يأمر زوجته، مشكلة كبيرة. إيش المشكلة؟ قال لك شو بوجهك. سبحان الله يا أخي، في ناس يعانون من بعض الزوجات ما هي راضية تستر وجهها، أو من بعض البنات أو بعض الأخوات، وانت تأتي تأمرها يصل لدرجة الطلاق. بعضهم يخطب يبحث شرط ان هي ما هي منقبة غير ساتر الوجه. عجائب عجائب. فالمهم هذه مسألة خطيرة مشتهرة منتشرة، مسألة المرأة يجوز ان تكشف وجهها ام لا. اذا كان هب ان الراجح لا يجب عليها ان تستر وجهها، في هذا الزمان ناس ما عاد تستحي، ناس متقاربة، الناس تخرج بكثرة. يعني في السابق يمكن المرأة وين تخرج، وإذا خرجت الناس يستحون أصلا، والناس قلة، الناس قلة مش مثل اليوم. اليوم الناس متقاربين، اركب مصعد أسانسير موظفة وجها لوجه، يعني يشوف التفاصيل كاملة. يمكن أول ما تخرج والناس تستحي، ويمكن إذا رأى رجل معها أو جارته يصد عنها، حتى بالجاهلية. اليوم لا، يوم استهتار. لو تسير المرأة مع زوجها الناس تنظر ولا يستحون أبدا. كثرة الخروج وكثرة عدد الناس وكثرة الفتن يتأكد الأمر. حتى لو كان كشف الوجه جائز، اليوم لكثرة الفتنة ينبغي الحرص على ستر الوجه حقيقة. مع أن كثير من العلماء المحققين يذهب إلى وجوب ستر المرأة لوجهها، ويقول ما ورد من الأحاديث فهو إما غير إما صريح غير صحيح، وإما صريح غير صحيح، أو صحيح غير صريح. هذا كلمة شيخ العثيمين رحمة الله عليه، يقول إما صريح لكن غير صحيح، يعني حديث صريح بأن المرأة تكشف وجهها لكن من حيث السند غير صحيح، أو حديث صحيح حيث السند لكن غير صريح في دلالته على جواز كشف المرأة لوجهها. لأن في بعض الأحاديث وإن كانت صحيحة فلانة كان كشفت وجهها فلانة كشفت وجهها، قل هذا محتمل أنه قبل الأمر بالحجاب، لأن الحجاب مر بمرحلتين، مرحلة ما كان يجب، ثم أمرنا بإيش؟ بالحجاب. فما جاء من كشف الوجه يحتمل، وهو حديث صحيح، يحتمل أنه من إيش؟ من الحوادث التي وقعت قبل الحجاب. صحيح أنه صحيح، لكنه غير صريح أنه أنها كشفت وجهها بعد الأمر بالحجاب. وأما حال فيها ضعف، صريحة في جواز كشف الوجه لكن هي ليست بصحيحة، فيقول حديث كشف الوجه إما صحيحة غير صريحة، وإما صريحة غير صحيحة. وفي أدلة كثيرة تدل على وجوب ستر المرأة لوجهها، لا سيما في هذا الزمان كما قدمت لكم من الفتن وكثرة الاختلاط وكثرة خروج المرأة وقلة الحياء وجرأة الناس، والعدد الناس كثيرين وتراصقوا وانتشروا. طيب والله المستعان، كمل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن الثياب أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا.
يعني يشير الشيخ إلى أن بعض الناس صحيح يأتي للصلاة في ملابس قد تكون متوسخة، قد تكون ملابس مشهورة أنها مثلا للرياضة أو للنوم. يا أخي استعد للصلاة، البس أحسن ثيابك. لا سيما نحن اليوم في هذا العصر النعم منتشرة، الحمد لله ملابس منتشرة ومتوفرة، البس لباس طيبة نظيفة، يعني تطيب تبخر حتى ما تؤذي الملائكة، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، حتى ما تؤذي المصلين. يعني تعال إلى الصلاة وأنت متهيئ لها، ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا ينطبق حتى في البيت، يعني حتى في البيت إذا أردت أن تصلي البس ثياب ساترة طيبة نظيفة. نعم.
قال: الشرط الثالث اجتناب النجاسة. ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة، يعني يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة.
نعم، هذا تكلمنا عنه في أين يا إخوان؟ في كتاب الطهارة، أن اجتناب النجاسة تكون في البدن وفي الثوب الذي يريد أن يصلي فيه وفي البقعة التي يريد أن يصلي فيها. نعم، وذكرنا الأدلة على ذلك في ذاك الموضوع. نعم.
النجاسة قدر مخصوص يمنع، والنجاسة قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، كالميتة والدم والخمر والبول والغائط، لقوله تعالى: وثيابك فطهر. قال ابن سيرين: اغسلها بالماء. قال صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه.
وأمر صلى الله: وثيابك فطهر، هذا قبل مشروعية الصلاة، إن هذا من أول ما نزل من القرآن. ويحمل: وثيابك فطهر، يعني طهر عملك من الشرك. ويصلح الاستدلال به لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال يصلح هذا الاستدلال به على وجوب تطهير الأعمال من الشرك والمعاصي والفجور، وأيضا طهر الثوب من النجاسة الحسية. والنجاسات مر معنا أيضا في كتاب طهارة، فيها ما هو متفق عليه وفيها ما هو مختلف فيه، لكن المشهورة يعني بول الآدمي وغائطه أو عذرته والدم الحيض والميتة، وفي أشياء أخرى مختلف فيها كالخمر. نعم.
قال: وقال صلى الله وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد.
أمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، كان يأتون في نعالهم وصلوا في نعالهم، ما كانت المساجد مفروشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يدخل المسجد ويصلي في بنعليه أو في نعليه فلينظر فيهما. إن وجد فيهم أذى أو شيء فإنه يدلكهما في الأرض. وأمر بصب الماء على بول الذي حصل في المسجد. بول من؟ بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. نعم.
قال: وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة، فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها، وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة.
نعم، كان يكون حامل مثلا ثياب فيها نجاسة، أو حامل مثلا عينة بول أو نحو للذهاب بها للمختبر أيضا يتجنبها. ها، فالنجاسة يجب أن يتجنبها في الصلاة. نعم.
قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة، وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها، فصلاته صحيحة على القول الراجح.
نعم، لكن لو نسي أن يتوضأ وصلى بلا وضوء فتذكر بعد الصلاة أو أثناء الصلاة أنه على غير وضوء، هذا يلزم أن يتوضأ ويعيد الصلاة. لكن لو أنه بعد الصلاة وجد نجاسة في ثوبه أو في بدنه فإن هذا لا يضره لأنه ما يعلم بها، لكن كان يعلم بها ونسيها، أراد أن يغسلها بعد شوي لكن نسي وصلى ثوب النجاسة يعلم بها لكن إيش قد نسيها، أيضا صلاته صحيحة، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلعنا عليه في الصلاة، كبر بدأ بالصلاة، الصحابة من شدة متابعة من النبي عليه الصلاة والسلام خلعوني عالم ما يدروا لماذا، فلما انصرف من الصلاة قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ لما؟ قال: يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. شو متابعة تامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عارفين السبب ولا أمرهم ولا أشر لهم، لكن كانوا حريصين على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبرنا جبريل بأن فيهما أذى، يعني نجاسة، جاءه جبريل فأخبره فخلعنا عليه. فلو ما كان يعلم به عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا أبطل جزء من الصلاة لأن فينا عليه نجاسة لبطلت الصلاة كلها، لكن خلع وأتم صلاة، مما يدل على أن من وجد نجاسة في ثوبه أو في نعليه أو في بدنه بعد ما تنتهي الصلاة فصلاته صحيحة. إذ لو كانت الصلاة تبطل لبطل الجزء الأول من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وبطلت كلها، وجب عليه أن يستأنف، لكن ما استأنف صلاته عليه الصلاة والسلام. النجاسة أمرنا باجتنابها، لكن وضوء أمر إيجابي أمرنا بإيجاده، ففرق بين تنسى شيئا أمرت بإيجاده وأن تنسى شيء أصبته وأنت منهي عنه، فرق بين إيش؟ المحظور والمأمور. سأضرب لكم مثلا من محظورات الصوم: أنت صائم ما تأكل ولا تشرب، أليس كذلك؟ بلى. طيب واحد نسي فأكل أو شرب وهو صائم فصومه صحيح، لكن واحد عليه الصيام قضاء يومين ونسي أن يصومهما ثم تذكر أنه لم يصمهما، عليه أن يصومه ولا لا؟ عليه أن يصومه، لأنه يجب عليه أن يصوم. لكن من محظورات الصوم ماذا؟ الأكل والشرب. إذا فعل محظورا ناسيا لا شيء عليه، إذا ترك مأمورا ناسيا وتذكر أنه ما أتى به، ما صلى ما صام، عليه أن يأتي به. واضح؟ يعني من فعل محظورا ناسيا أو جاهلا هذا لا شيء عليه، لكن إذا ترك مأمورا ناسيا أو جاهلا فإذا ذكر وإذا علم عليه أن يأتي به. الرجل الذي صلى وأساء في صلاته ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. كم مرة؟ 3 مرات، لأنه ما أتى بالمأمور فأمره أن يرجع ويأتي به. واضح؟ لكن لو واحد في ثوبه نجاسة نسيها أو جهلها بعد ما صلى انتبه فصلاته صحيحة، لأن اجتناب النجاسات هذا من المحظور، النجاسة من المحظورات اجتنبها، لكن الوضوء من المأمورات. نسيت وضوءك توضأ. أرجو أن يكون واضح. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها
إزالتها
قال: وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما أزالهما وبنى، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت صلاته ولا تصح الصلاة
في نعم يعني يستطيع يخلع عليه أو مثلا يلقي عمامته في نجاسة يكمل صلاة، لكن إذا كانت النجاسة في قميصه ينزع، لو نزعه انكشفت عورته ماذا يفعل؟ عليه ايش؟ ان يستأنف الصلاة منه، ينزع بالثوب جديد ويصلي من جديد. نعم.
قال: ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة، قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا، فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يخصص النهي.
نعم، صلاة الجنازة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أو على جنازة بعد ما دفن، وهو مشهور حديث الرجل الأسود أو المرأة السوداء، هكذا شك الراوي أن الرجل الأسود أو المرأة السوداء كان أو كانت تقوم المسجد، فلما مات فقده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين هو؟ قالوا: مات بليل فدفناه. قال: هلا أذنتموني؟ دلوني على قبرها، فذهب وصلى على قبرها، فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت وهو مقبور، فقال: إذا صلاة الجنازة تجوز في المقبرة. هذا اليوم يحدث بعض الناس يصلين صلاة العصر تفوت مثلا ويريدون إدراك صلاة الجنازة، صلوا عليها ثم إيش صفوا صف صلوا في المقبرة، هذا ما تصح صلاتهم، يجب عليهم أن يعيدوها، انتبهوا لهذا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. فإذا كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي عليه القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه.
نعم. كمل.
ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. ولا تصح الصلاة في الحشوش، وهي المراحيض المعدة.
ممكن هنا يعني نذكر أنفسنا بنعمة الله علينا، ما عندنا في بلادنا هنا في الكويت ولا مسجد فيه قبر ولا مبني على القبر بفضل الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة أحمد الله عز وجل عليها، بينما تأتي أسئلة كثيرة من كثير بلاد المسلمين، حتى بعضهم يقول: لا تكاد تجد مسجدا ليس فيه قبر أو مبني على قبر أو في فنائه قبر، إلا أن يذهب مكان بعيد، أو المساجد الحديثة بنيت حديثا، أما المساجد القديمة يمكن معظمها، الله المستعان. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يقول شوف التوكيد: إني أنهاكم عن ذلك، أصح من هذا؟ إني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا لما لعن اليهود والنصارى على فعلهم تحذيرا حتى لا نفعل، ويقول: إني أنهاكم عن ذلك، وأحاديث في هذا الباب، ومع ذلك تجد في بلاد المسلمين قبور كثيرة في المساجد ويتمسح بها ويصلى إليها ويتبرك بها وتذبح لها الذبائح. والأسف الشديد أن دعوات كثيرة قائمة يسمونها جماعات دعوية لا ينكرون هذا الأمر، يرونه ويشاهدونه وربما يشجعونه وربما هم منهم من يمارس ذلك، تعظيم القبور والتمسح بها وشد الرحال المساجد فيها قبور، وهذا كله منافي للتوحيد إما لأصله أو لكماله. فنحمد الله على ما عافانا، ما عندنا ولا مسجد في بلادنا مبني على قبر، لا بفنائه ولا في وسطه، ولا قبر مدفون في مسجد، يعني لا هذا ولا هذا. طيب إذا وجد، يقول حكم للأسبق، إذا المسجد مبني ودفن القبر فيه فينبش إن كان جديدا أو يسوى إذا كان قديما مع الأرض. طيب إذا قبر موجود وبني على المسجد فإنه يزال المسجد ويبقى القبر، الحكم للأسباق. نعم. والصلاة في المسجد في قبر لا تصح، هاي فتوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه. ويحتجون بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام القبر ليس في المسجد، كان في بيت عائشة، بيت عائشة ملتصق في المسجد، حتى أنه عليه الصلاة والسلام يصلي سنة الفجر ويضطجع ويسمع الإقامة ويخرج ويصلي، يعني تماما مثل غرف السكان المسجد الملاحظين وكذا اللي لاصقة بالمسجد، هكذا كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ففي زمن الدولة الأموية وسعوا المسجد فصار هذا البيت داخل المسجد، لكنه ما زال القبر في بيت عائشة، بيت المحاط ليس مفتوح على المسجد. والصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم مصلحة عظيمة، والصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة بخلاف المساجد الأخرى، فلا مصلحة في الصلاة إيش في المساجد فيها قبور، فلا يقاس هذا على هذا. وأما استدلالهم بقول الله عز وجل عن أصحاب الكهف، ماذا قال الله عز وجل؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، غلب على أمره يعني أصحاب السلطة، هذا اقتراحهم، وكانوا كفارا، يستدلون بهذا على مشروعية بناء المساجد القبور أو دفن القبور في المساجد. سبحان الله، كيف يستدل بهذا؟ الذين غلبوا على أمرهم وكانوا كفارا، لأن هؤلاء إنهم فتية آمنوا ربهم وزدناهم هدى، هؤلاء فروا من قومهم، فروا بدينهم فلجأوا إلى كهف، وأما قومهم فكانوا كفارا، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، لهم ملة، ملة كفر. فبعضهم اقترح أن ما رأيكم نتخذ عليه المسجد، فليصح هذا أن يكون دليلا على مشروعية بناء المساجد على القبور؟ لو كان يصح لكان أولى الناس بهذا الرأي من؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن، اللي نزل عليه القرآن وسورة الكهف وهذه القصة وتلاها لا فهم منها ولا رخص للناس أن يبنوا المساجد على القبور، بل أنه لعن من فعل ذلك. انتبهوا، إن هذه قاعدة عظيمة، الواحد يستدل بالآية على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نقول القرآن الذي نزع القرآن ما فهم هذا الفهم ولا قال هذا القول ولا شرع هذا التشريع، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف أنت تستدل بالآية التي نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينهى عن بناء المساجد على القبور، وأنت تستدل بآية قرآن نزلت عليه عليه الصلاة والسلام على مشروعية بناء المساجد على القبور؟ أين عقلك؟ نسأل الله العافية. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال: ولا تصح الصلاة في الحشوش وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاسة، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه، فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. ولا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال، لأنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام.
يغلق.
والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام، فلا تجوز الصلاة فيه. ولا تصح الصلاة في أحطان الإبل وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها. قال الشيخ تقي الدين: نهي عن الصلاة في أحطانها لأنها مأوى الشياطين، وكما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير. قال الإمام ابن القيم: وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان، وهو الصحيح. وأما محل الصورة فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصورة والقبور. انتهى كلامه. أيها المسلم، عليك بالعناية بصلاتك، تتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها، وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها، لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه، فإن صلاتك عمود دينك، متى استقامت استقام الدين، ومتى اختلت اختل الدين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة.
آمين. طيب نكتب القدر الله تعالى. حد عنده سؤال؟ تفضل. قال لأن لما أنه جاز أن يضع يده على فخذ أخيه، والأحاديث التي هنا فخذ عورة، فالجمع بينها أن يقال هذا عورة مخففة، والعورة المغلظة هي السوأتان. واضح؟
المخففة يجوز بس
هي. إيه. يعني واحد دعا خاف ضرب على فخذ، يا فلان انتبه أكلمك يا فلان وضعت يدك على فخذ، لا بأس. تفضل. التغني يكره في الأذان، ولكن لا تحرف، من حرف فيه بعد غلط، يعني تأتي بحروف أخرى فيختل المعنى، كالذي يقول الله أكبر، هذا غلط، غلط كبير، اختل المعنى، كأنك تسأل هل الله أكبر، أو تقول الله أكبر أكبر، هذا معنى طبل، تقول الله أكبر. نعم. صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان في فرجة وتعمد صلى خلف الصف لا تصح الصلاة، لكن الكلام إذا ما كان في فرجة، فبعضهم يقول ما له إلا هذا، فاتقوا الله ما استطعتم، وليس له أن يسحب أحدا يشوش عليه وينقل من الأفضل إلى المفضول، الصف الأفضل إلى المفضول، فليس له ذلك. إذا استطاع أن يصف مع الإمام جيد، إذا ما استطاع وليس هناك فرجة إلا أن يصلي منفردا فهي ضرورة، لأن أنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم في البيت، فصف خلفه أنس ويتيم، وخلفهم امرأة عجوز، فما وجدت من تصف معه وهي امرأة فصفت وحدها، فاستدلوا بهذا على إيش؟ أن عند الضرورة يجوز أن تصلي خلف الصف منفردا، وأن الحديث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف منفردا أن يعيد صلاته، هذا محمول على أنه كان في فرجة ومع ذلك هو انفرد. الله تعالى أعلم. نعم. تفضل. التسمية قبل الأذان؟ لا أعرف هو أصل هذا، قل بسم الله قبل الأذان يقول الله أكبر، لا ليس له أصل فيما أعلم هذا أبدا، ولا سمعت إلا منك الآن. كثير؟ لا كثير ما أظن كثير، والله من زمان نسمع ناس تأذن وأذننا ما سمعنا حد كثير، الله شخص واحد دائما يقول سمعته كثير، حد سمع حد سمي قبل الأذان؟ أنت بعد؟ خاف أنت تعملها؟ أنت ما أذن ولا تعملها ولا سمعت ولا اختبروك فيها؟ يمكن أنا معتاد يكثر تسمية في كل شيء فيأتي السمي، بس أبدا ما هو مشروع أن تجعل من الأذان أنك تقول بسم الله ثم تأذن أبدا. طيب غيره؟ أقول سؤالي؟ تعرفونه؟ أقوله؟ في بعضكم ما يعرفه. سؤالي دل بيت أهله ينصرف. دلون؟ توكل على الله.